بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
معنى هذا الحديث: من يرد الله به خيرا من يفقهه في الدين. المراد بالفقه هنا الفقه المستلزم للعمل، يعني المراد هنا الممارسة الدينية العملية، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، إن من أراد الله به الخير فقهه في الدين، يعني فهمه فهما يؤدي به إلى العمل بدين الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الفقه في الدين. ولذلك لفظ فقيه في زمن الصحابة والتابعين، زمن السلف الصالح، ليس هو يعني لفظ فقيه في الأزمنة المتأخرة بعد القرون الفضلة. فلفظ فقيه في الأزمنة المتأخرة ده لفظ اصطلاحي. يعني ايه لفظ اصطلاحي؟ يعني لفظ له حقيقة عرفية خاصة عند العلماء. المراد به الرجل الذي تمكن من آلة الفقه أصولا وفروعا، اختلافا وإجماعا، يعني نصوصا وقياسا إلى غير ذلك من مسائل وأدوات الفقه. ده بيتقال عليه فقيه، اللي معاه الأدوات دي. ولكن ده اصطلاح علمي، يعني لا إشكال فيه عند الفقهاء، اصطلاح معروف. إنما لفظ الفقه في زمن السلف الصالح لم يعني يراد به هذا المعنى، له معنى ثاني خالص. فالفقيه في زمانه هو الزاهد في الدنيا، المقبل الراغب في الآخرة، المقبل على الله. ده بيتقال عليه فقيه. وكان العلماء بيتقال عليهم القراء ايضا في زمن الصحابة. العلماء بيوصفوا ان هم القراء، يعني القراء القارئ الذي قرأ القرآن، يعني حفظه وعرف معناه واتقن احكامه وتصدر للافتاء فيه او لتعليمه. ده اللي بيجمع الصفات دي، ده بيسموه قارئ في زمن الصحابة. لفظ القراء في الزمن المتأخر برضو مختلف. القارئ في الزمن المتأخر يعني الذي يقرأ القرآن على وجه مخصوص، إما أداء أو أداء وعلما، يعني إما واحد متميز بالأداء بس في التلاوة، وإما واحد متميز في الأداء وفي العلم، لكن لا يشترطون به فيه العلم مثلا بالفقه أو العلم بالتفسير أو إلى آخره. إنما العلم، القراء في زمن الصحابة كانوا علماء، هم دول العلماء القراء. فكذلك لفظ فقيه يقال رجل فقيه، يعني رجل زاهد في الدنيا، راغب في الآخرة، مقبل على الله، سواء كان عالما بالمعارف الدينية النظرية أم لا، دي مسألة مهمة جدا، وده اللي احنا بيناه في الدرس الفائت في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية دي نفس معنى الحديث. وقلنا إن نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله إن ليس معنى الآية أن كل عالم يخشى الله، ولكن معنى الآية أن كل من يخشى الله فهو عالم. يبقى ليس معنى الآية أن كل عالم يخشى الله، ولكن معناها أن كل من يخشى الله فهو عالم. يعني ممكن واحد معارفه الإسلامية تبقى ضعيفة جدا، ثقافته الإسلامية ضعيفة، ولكنه ببساطة يخشى الله، ده عند الله عالم. وممكن واحد يبقى أستاذ جامعي في الشريعة الإسلامية ولكنه لا يخشى الله، ده عند الله جاهل. وده أيضا معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليه؟ قلنا لأن صدر الآية فيه أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعن جي بعدها على طول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى المسألة متعلقة بقيام الليل ببساطة. الإنسان اللي بيقوم الليل ويرجو الآخرة ويرجو رحمة يخاف الآخرة ويرجو رحمة ربه ده إنسان عالم، والإنسان الذي لا يقوم الليل ده إنسان جاهل. يبقى العلم والجهل يعني لا يعلمون هنا معناها لا يقومون الليل، يعلمون معناها يقومون الليل. ولذلك الاستدلال بهذه الآية في السياقات العلمية فحسب، استدلال في نظر شديد جدا. يعني الاستدلال بالآية دي في الثناء على العلم فحسب؟ لا، لأن الآية دي مش بتتكلم عن نظرية أصلا، مش بتتكلم عن مجرد المعرفة، لا بتتكلم على المعرفة التي تؤدي بصاحبها إلى العمل بس، بتتكلم عن كده. وطبعا في قول الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أيضا من الممكن أن يؤدي لهذا المعنى، ان هم في مجموعة من الناس يعلمون ظاهرا من، يعني لما تيجي تسألهم في اي امر من امور الدنيا بيبقوا على علم كبير جدا به، ولكن فيما يتعلق بامور الاخرة بيبقوا في غفلة. فالغفلة دي مقابلة للعلم الدنيوي، يعني الغفلة عن الاخرة ربنا سبحانه وتعالى او الجهل بالاخرة ربنا سبحانه وتعالى وصفها بانها غفلة، فده مقابل للعلم الدنيوي. يبقى الأصل في العلم عند الله سبحانه وتعالى هو العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى العمل، لأن العلم وسيلة، زي ما الخطيب البغدادي كده بيقول في مقدمة رسالة اقتضاء العلم العمل، قال العلم شجرة والعمل ثمرة، وطبعا شجر بلا ثمرة لا طائل من ورائه. يعني لما يكون في شجرة وملهاش ثمرة مجرد منظر لكن ملهاش ثمرة، لكن ثمرة العلم العمل، فالعلم شجرة والعمل ثمرة. فدي مسألة خطيرة جدا ان احنا نفهم النصوص الشرعية على وجهها الحقيقي مش على وجهها العارض في اذهان الناس. خلي بالكم من النقطة دي، يعني ما نيجي نتأمل في النصوص الشرعية نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن نرجع هذه النصوص لحقائقها ولسياقها ولأسبابها ومواردها. يعني نعرف مورد الحديث، نعرف سبب نزول الآية، علشان نقدر نحدد إن الحقيقة من وراء هذا النص، إيه المراد تحديدا من هذا النص. لكن ان احنا نلاقي النص بيبدأ يستعمل استعمال معرفي صرف، استعمال ثقافي، نلاقيه موجود في المكتبات، موجود في الجامعات، يعني وكأن الامر ده بقى فيه يعني ارتباط شرطي بينه وبين المعارف والثقافات والكتب والاخر. ومسألة مش كده خالص، زي ما قلت ممكن واحد امي اصلا لا يقرأ ولا يكتب ولا عمره في حياته قرأ كتاب ولا يعرف يفك خط اصلا، ويدخل في هذا الحديث، يدخل في قول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو داخل قطعا في هذا الحديث وقد تعلم الدين وتعلم العمل بالدين عليه الصلاة والسلام. فدي قضية مهمة جدا. طيب احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفقه بقى، يعني قلنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين الفهم الذي يؤدي به الى العمل. طب هنا بقى سؤال، الانسان بيفهم بايه؟ هل بيفهم بعقله ولا بيفهم بقلبه؟ ده سؤال مهم جدا. بيعقل بايه؟ او ممكن نسأل السؤال بطريقة تانية، ما هو محل العقل؟ يعني مكان العقل فين؟ عقل الانسان فين؟ هل العقل في الدماغ ام في القلب؟ جميل جدا، العقل في القلب. طيب العقل في القلب، ايه الدليل على ان العقل في القلب؟ طيب خلونا الاول يعني نعرف يعني ايه قلب، وبعدين نتكلم في بعض الادلة المتعلقة بهذا الشأن. عاوزين نعرف يعني ايه قلب الاول اصلا، يعني ايه قلب. القلب له إطلاقات ثلاثة في كلام العلماء، يعني كلمة قلب دي ليها أحد ثلاث معاني في كلام أهل العلم. المعنى الأول اللي هو الغدة الصنوبرية اللي بتبقى موجودة في يعني شمال الصدر، الغدة دي، وطبعا بيطلق عليها غدة لأنها فعلا القلب غدة، القلب بيفرز حوالي 4 هرمونات، فالقلب ده ما هوش مضخ الدم بس، القلب ده هو كل حاجة. القلب ده وهنبين دلوقتي من خلال علم الأعصاب ايه هو القلب، يعني القلب ده عبارة عن ايه. القلب ده في ناس كتير بيظنوا ان القلب ده عبارة عن مضخة كده، مضخ الدم وبس، يعني عبارة عن كتلة عضلية لضخ الدم في الجسد، والامر مش كده خالص. حقيقة القلب مش كده خالص، حتى الحقيقة الطبية اصلا بعيدا عن الحقيقة الشرعية. طب ده المعنى الاول. المعنى الثاني للقلب ان هو بيطلق على جسم روحاني لطيف له تعلق لطيف بالقلب، اللي النبي عليه الصلاة والسلام اطلق عليه لفظ او صفة المضغة، قال الا وان في الجسد مضغة. مضغة القلب اكبر من ان يكون مضغة، فقالوا ما هو المضغة دي جسم روحاني له تعلق بالقلب الجسماني. جميل الكلام ده، قاله الغزالي في كتاب الاحياء، فقال ده جسم روحاني لطيف له تعلق بالقلب، والجسم ده هو اللي عليه مدار العقل، الانسان بيعقل بيه وبيشعر بيه وايمانه بيزيد بيه وبينقص بيه، اللي هو عليه مدار كل احوال الجسد. القول الثالث، وده قول ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتواه، قول مؤداه ان القلب هو باطن الانسان مطلقا. يعني ايه باطن الانسان؟ يعني الباطن الداخل ده اسمه القلب، يعني القلب ده يعني هو وسع المسألة شوية، فخلى القلب ده عبارة عن مجموع للباطن الذي يحتوي القلب والدماغ. خلي بالكم الكلام ده خطير جدا. يبقى هو قال ان القلب ده هو باطن الانسان، والباطن ده بيتكون من حاجتين مع بعض، بيتكون من القلب والدماغ. طبعا المعروف فيما نقله القرافي عن المازري في كتاب المنية في إدراك في أحكام النية، فنقل عن أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن القلب على أن العقل في القلب، وأكثر الفلاسفة وأقل الفقهاء على أن العقل في الدماغ. ده المذهب المعتمد عند العلماء، او ده دي حكايه الخلاف في المساله بشكل بسيط جدا. في قول للحنابلة وسط بين القولين دول، يعني اكثر الفقهاء واقل الفلاسفه على ان العقل فين؟ في القلب، واقل الفقهاء واكثر الفلاسفه على ان العقل في الدماغ. في قول بقى وسط بين القولين دول، وده شيخ الاسلام نقله عن بعض الحنابلة، ومؤدى هذا القول ان بداية الإدراك بتكون بالعقل، وبداية الإرادة تكون بالقلب مش بالعقل. تاني، بداية الإدراك إدراك الأشياء ده بيكون بالعقل، ولذلك لما واحد بيغيب عقله بيغيب إدراكه. يعني واحد مثلا شرب خمر فعقله بيغيب، لما عقله يغيب بيغيب إدراكه للأمور، ولكن بداية الإرادة تكون من القلب. الإرادة مش من الدماغ، لا، الإرادة من القلب. وخلاصة الأمر ده في سؤال نطرحه ويعني نفهم منه موقع العقل من القلب والدماغ، يعني أنا أعرف إيه علاقة الدماغ بالقلب. السؤال كالآتي، لو أنا سألت إحنا بنشوف بإيه، لو سألتكم إحنا بنشوف بإيه، يعني أنت دلوقتي مثلا قاعدين وشايفين التكست، فانتوا شايفين تكست بايه؟ بالعين، صح كده؟ العين، جميل. حد عنده اجابه تانية؟ احنا بنشوف التكست بايه؟ الاجابه المنطقيه او المشهوره ان هنقول بالعين فعلا، جميل جدا. ولكن الاجابه الصحيحه، الاجابه دي خطا، احنا مش بنشوف بالعين، والاجابه الصحيحه ان احنا بنشوف بالدماغ بالمخ. يعني ايه؟ يعني العين ما هي إلا آلة لاستقبال الضوء المركز من الخوف قاطه على الشبكية ويمشي بشحنة برسالة عصبية من خلال العصب البصري عشان يروح لمركز الإبصار في الدماغ. الصورة أصلا بتوصل هناك مقلوبة, المركز الإبصار يعدلها ويديلها الـ 3 dimensions بتاعتها ويرجعها لنا تاني. جميل. ومع وجود العين وبدون العصب البصري برضو لن يحدث الإبصار. يعني لو العين موجودة وسليمة ومركز الإبصار اتضرب في المخ مش هيحدث الإبصار. الإبصار حقيقة يقع بمركز الإبصار في المخ. العين ما هي إلا أداة لنقل الصورة إلى الشبكية اللي بتنقلها الضوء من خلال العصب البصري إلى مركز المخ. لكن إحنا لو بنشوف بالعين بس, هنفرض يعني إن إحنا لو بنشوف بالعين بس إحنا نشوف كل الصور مقلوبة أصلا, وهنشوفها من غير أبعاد, وهنشوف مش هنقدر ندرك الجانب الزمني في الصورة, مش هنقدر, في حاجات كتير جدا هتسقط من الصورة, حاجات كتير. اللي بيوصل لنا الحاجات دي هو المخ مش العين. جميل. كذلك الإنسان بيسمع هل بيسمع بالأذن ولا بيسمع بمركز؟ بيسمع بمركز ما هي إلا آلة لنقل الذبذبات الصوتية لداخل الدماغ والحفاظ على التوازن الإنسان والوظائف المعروفة. يبقى الإنسان بيسمع حقيقة بمركز السمع مش بالأذن. الإنسان يعقل بإيه؟ ده السؤال بقى المهم جدا. إنسان لو قلنا إنه هو بالضبط زي اللي بيقول إنه هو بيشوف بالعين, عين الدماغ هي للإدراك, إنسان بيعقل حقيقة لكن هي أداة لإدراك وتخزين المعلومات. القلب في النهاية يعقلها, الإرادة المعلومات أو الإنسان بيسمع السماع النافع بإيه؟ بدماغه ولا بقلبه؟ الجواب بالقلب. يعني السماع تجم الأصوات كلها هي الدماغ مش الأذن. طيب مين بقى اللي بيتحكم في مسألة قالت الانتفاع بالكلام او عدم؟ يعني الوقت حد يسمع القرآن بيسمع القرآن بايه؟ بالاذن ولا بالدماغ؟ بيسمع بالدماغ. طيب بينتفع بالقلب؟ لا بالقلب. الدماغ عبارة آلة الادراك وهي بينها وبين القلب اتصال. الاتصال اللي بينها وبين القلب ده هو اللي بيوصل المعلومات للقلب عشان ياخد قرار فيها او يعني يتحكم فيه وغبة ورهبة وإعراض. يبقى كل الاعماج على القلب. لما واحد بيسمع قرآن وبيسمع بودنه بس او بدماغه بس بيسمع مباني, ما بيسمعش المعاني. بيسمع ايه؟ مباني. يبقى هو في واقع الامر ما بيسمعش, وذلك ربنا وصفه ان هو ما بيسمعش. قال الله كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون به ولهم أعين لا يبصرون به ولهم أذن. سبحان الله, لهم قلوب لا يفقهون به. يبقى الإنسان بنص القرآن به خيرا يفقه بإيه؟ بيفقه بالقلب بالدماغ. قضية الإسلام مش قضية دماغية, مش قضية متعلقة بالذكاء والاي كيو والحاجات دي. دي قضية قلبية, دي قضية قلبية. انتبهوا للكلام ده خطير جدا. يبقى الـ 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 الامر كله بيرجع في النهاية للقلب. لهم قلوب ولكن ايه؟ لا يفقهون به. وشوف اللي يقول ايه؟ لا ولهم اعين لا يبصر. سبحان الله, يعني هو له عين ولكنه بيبصر الصور لكن لا يبصر يبصر ما وراء الصور. يعني هو مفتح المصحف وشايف الكلمات وبيقرأ, لا يبصر ما وراء الكلمات. الإبصار الما ورائيات هذا ما يسمى بالبصر. يعني إبصار الماهيات هذا ما يسمى بالبصيرة. وتراهم ينظرون إليك لا يبصرون، مع أنهم بينظروا ولكن بينظروا بأعينهم بس، ينظرون بأعينهم وأمغتهم لا ينظرون بهم. ولذلك خلي بالكوا من الآية اللي جاية دي خطيرة جدا في خواتم سورة الحج، قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسير الأرض قلوب يعقلون بها. شوف الآية واضحة صريحة إن العقل بيكون بالقلب مش بالدماغ. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب أذان يسمعونها. لأن أذان يسمعون بها إيه؟ يعني يسمعون بها السماع النافع. يعني هنا مش بنتكلم عن سماع أو سماع الأذن، لا بنتكلم عن سماع القلب، إن القلب نفسه يسمع. أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. يعني فإن القصة دي مش عايدة على مصر، ده اسمه ضمير القصة، يعني التقدير، فإن القصة فإن الأبصار لا تعمى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وشوف كلمة بقى التي في الصدور دي، ده تأكيد على إن المراد في هذا السياق هو الذي في الصدر، هو ده المراد اللي في الصدر، هو ده المراد من الآية، مش مراد القلب قلب الدماغ قلب تاني، لا القلوب التي في الصدور هي اللي دي اللي بيوصفها العمل، عمل بصر، ده عمل بصيرة مش عمل بصر ولكنه عمل القلب. ده أمر الدماغ عبارة عن أداة توصيل معلومات عشان توصل، ولكن العقل والإبصار اللي هي البصيرة والسماع الواعي اللي ربنا فيه وتعيها أذن واعية، حقيقة هذه الأمور تتعلق بالقلب، تتعلق بالقلب. لذلك احنا لما نيجي نتأمل بقى قضية خطيرة جدا نلقى مثلا بالملاحدة، نلاقي ايه؟ نلاقي ان كتير جدا من الناس المنظرين للإلحاد في الفيزيات وفي مواد تحتاج لأدمغة عبقرية، وفي أكبر جامعات، يعني في جامعة هارفارد مثلا والجامعات دي، فبنلاقي فيه العقليات دي، ومع ذلك نلاقي الناس دي منظرة للإلحاد. طب هنا سؤال، ازاي حد بالدماغ دي وما وصلش من خلال العلم كل حاجة فيه رياضية دي به رياضية إثبات الإله، إن لازم فيه صانع رياضية يعني الحزبة. يعني نرجعوا كده في الدرس، ارجعوا للدرس الأول كده فيها اللي هو العقيدة كده في الله، وشوف بدي إن إيه كده حزبة رياضية معينة تثبت بشكل قطعي ان الدين ان ايه ده مخلوق في خالق هو اللي صنعه هو اللي عمله، لا يمكن ابدا يتخلق لوحده كده او يجي بشكل عشوائي، لا يمكن مستحيل. وبينا ان الامر ده مش مستحيل، هو مستحيل شرعا بس هو احنا من ناحية الرياضية ايه للرياضي المستحيل حيل الرياضي اللي هو 10 أس 40 ألف، ف عجيب جدا. طيب ليه الناس دي ما وصلتش؟ لأنهم عندهم دماغ جميل. يبقى الناس دي الناس اللي هم اساتذه دكاتره، ومنهم اللي معاه نوبل ومنهم اللي معاه شهادات علميه كبيره جدا في علوم الرياضه الفيزيائيه و الى اخره. جميل. بنلاقي ان الناس دي هم الناس المنظرين للالحاد في العالم. طب ليه ازاي الناس دي ما اهتدتش؟ لان الهدايه هي مش متعلقه بالدماغ، متعلقه بالاي كيو. هي متعلقه، يعني اينشتاين كان الاي كيو بتاعه 145 145 145 ده رقم مذهل، لان يعني الافريج بتاع الناس بيتراوح من 80 ل 90، يعني اغلب الناس بيكون الاي كيو بتاعهم من 80 ل 90. حتى انا سمعت من الدكتور احمد عكاشة نفسه بيقول ان هم في دراسه، في احد الدراسات لقوا ان 80% من الناس الاي كيو بتاعها 80 بس. 80% من الناس اللي عايشه في العالم دي حاجه، يعني 20% اللي بيعلى عن كده، 20% بس. ده كان الاي كيو بتاعه 145، وكان واحد له مشاركات في العلوم الفيزيائيه والرياضيه بشكل رهيب جدا، ومع ذلك لم يصل الى الله، لم يصل للايمان بالله مع اختلاطه ببعض المسلمين. يعني هو كان صديق لمصطفى مشرفة وصديق لمجموعة من المسلمين، يعني مع اختلاطه، ولكن لم يهتدي لهذا. ليه؟ لان الامر ده امر قلبي، مش امر دماغي. الانسان بيعقل حقيقة بقلبه، وده معنى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعقل الدين بقلبه وبالتالي يعمل بالدين. جميل. طيب هنا في نقطة مهمة جدا، يعني في قبل ما نتجاوز النقطة دي، الإمام الذهبي في ترجمته لابن الرواندي في سير أعلام النبلاء ذكر شيء عجيب جدا متعلق بالكلام اللي احنا بنقوله ده. بيقول ايه لما ترجم لابن الرواندي؟ قال ان هذا عدو الدين صاحب التصانيف في الحط على الملة. قال الملحد عدو الدين صاحب التصانيف في الحط على الملة. دي اول جملة قالها في ترجمة ابن الرواندي. ها اقولها تاني؟ صاحب التصانيف، الملحد صاحب التصانيف في الحط على الملة. الملحد عدو الدين صاحب التصانيف في الحط على الملة. ده وصفه في اول جملة في ترجمة ابن الرواندي. ده كان من اذكياء العالم، كان من اذكياء العالم. جه بقى الامام الذهبي بعد ما حكى يعني شيئا من اخباره وذكائه و الى اخره، جه في اخر جمله في ترجمته قام قايل جمله عجيبه قوي. بيقول ايه؟ قام قايل يعني ويا ريت نكتب الجمله دي على التكست كده علشان الجمله نافعه جدا. بيقول ايه؟ بيقول لعن الله الذكاء بلا ايمان ورضي عن البلاده مع التقوى. شفتوا الجمله العجيبه دي؟ جمله يعني جمله تكتب بماء الذهب، فظيعه. لعن الله الذكاء بلا ايمان ورضي عن البلاده مع التقوى. يعني الذكاء اللي هو معدل الذكاء اللي هو الاي كيو ده اللي هو الانتليجنت كوشنت ده معدل الذكاء، المعدل الذكاء العالي من غير ايمان ولا له اي قيمه، لان الانسان بيعقل بقلبه مش بدماغه. والبلاده الذهنيه اللي هو معدل الذكاء منخفض مع التقوى هذا له قيمه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. واضح النقطة دي بالظبط كده. واستخدم ذكائه في غير محله، هو ده اللي حصل فعلا. يبقى هو ال 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 القضية قضية قلبية في النهاية، القضية قضية قلبية مش قضية ذهنية. وذلك ربنا يقول ايه؟ ان في ذلك لذكرى. ان في ذلك الاشارة بالبعيد لرفعة مكان القرآن، الاشارة دي للقرآن، فلم قالش ان في هذا لذكرى، لان في ذلك إشارة البعيد لعلو وشأن ومكانة القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، يعني لازم يحصل الاثنين، لأن أو هنا على معنى الواو، مش مقصود بها التخيير، مقصود بها الجمع بين الاثنين. جمع بين الاثنين إزاي؟ إن أنت عشان تستفيد من القرآن لازم حاجتين، لازم إلقاء السمع. إلقاء السمع يعني ترمي ودنك، ابنك. يعني شفتوا لما اتنين يبقوا قاعدين في واحد تالت وهما بيقولوا سر وعاوز يسمعه، بيعمل ايه؟ بيرمي ودنه. طب بيرمي ودنه ليه؟ علشان ينتفع باي حاجه من الحديث، يسمع وينتفع، فبيبقى مركز جدا لدرجه ان ممكن حد يناديه ما يسمعوش، ما ياخدش باله ان هو في حد بيناديه. واضح؟ ما ياخدش باله ان في حد بيناديه. ليه؟ لانه مركز مع حديث اللي دول، مركز معاهم، مركز، رامي ودنه. فالانسان عشان ينتفع بالقران لازم يرمي ودنه، لازم ترمي ودنك. لما ترمي ودنك، لو رميت ودنك وفي قلب حي وفي قلب يعني يفقه القرآن هيقع لك الانتفاع. إن في ذلك لذكرى لإيه؟ لمين؟ لمن كان له قلب، يعني له قلب حي يستطيع أن يفقه به، مش مجرد دماغه بس، لا له قلب. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللي يعمل كده مع القرآن ينتفع بالقرآن. إنما أن أنت يكون لك قلب بس ما ترميش ودنك مش هتنتفع، أو ترمي ودنك وملكش قلب مش هتنتفع. لازم الاثنين مع بعض، ترمي ودنك للقرآن ويكون لك قلب حي ينتفع بالقرآن. جميل جدا. طيب نيجي بقى للجانب العصبي، الجانب المقرر في علوم في علم الأعصاب وفي العلوم النفسية، اللي بيثبت لينا ان العقل فعلا في القلب مش في الدماغ، ودي من المعلومات الخطيرة جدا والمهمة جدا. احنا معروف طبعا ان الدماغ ليها شحنة كهربية، حتى مثلا لما يكون في حد بيجيله بعض نوبات التشنج او كده، الناس بتوصفه ان هو عنده ايه؟ كهربا زيادة في المخ، بتوصف كده ان هو فيه كهربا زيادة، لان المخ فيه شحنة كهربية. كذلك القلب فيه شحنة كهربية. جميل. يبقى عندنا المخ فيه شحنة كهربية والقلب كمان فيه شحنة كهربية. ولكن لما بحثوا في الفارق بين الشحنتين فلقوا ان شحنة الشحنة الكهربية في القلب، والامر ده المعلومات اللي انا هقولها دي معلومات علمية دقيقة، يعني مش معلومات انا واخدها من صفحة ثقف نفسك ولا صفحة كده بتاع، لا انا واخدها من كتب اجنبية، دي معلومات موثقة. جميل. لما جم يقيسوا الشحنة الكهربية بين الدماغ والقلب لقوا ايه؟ لقوا ان الشحنة الكهربية في القلب تزيد على الشحنة الكهربية في الدماغ بستين ضعف. يبقى دي المعلومة الاولى اللي معانا، ان الشحنة الكهربية في القلب بتزيد عن الشحنة الكهربية في الدماغ بستين ضعف. طيب وده الامر ده ترتب عليه حاجة عجيبة جدا، ترتب عليه حاجة عجيبة جدا، ان اي شحنة كهربية في الدنيا بيكون بتعمل مجال كهرومغناطيسي حولها، يعني حتى السلوك اللي بتبقى ماشي فيها الكهرباء دي بيكون فيها حواليها مجال كهرومغناطيسي، هو ده اصلا بيمشي الكهرباء في السلوك. فاي شحنة كهربية معاها مجال كهرومغناطيسي. طيب ايه اللي لما جم يقيسوا بشكل تلقائي، بما ان في شحنة في الدماغ وفي شحنة في القلب، بدأوا يقيسوا المجال الكهرومغناطيسي للدماغ والمجال الكهرومغناطيسي للقلب. فوجدوا ايه؟ وجدوا ان المجال الكهرومغناطيسي للقلب يزيد على المجال الكهرومغناطيسي للدماغ بخمس تلاف ضعف. انتوا متخيلين النسبة عاملة ازاي؟ 5000 ضعف. ووجدوا ان المجال الكهرومغناطيسي للقلب ده بيصل مجاله لتلاتة متر حوالين الانسان، يعني 3 متر من كل ناحية، ده المجال الكهرومغناطيسي لقلب الانسان. شيء عجيب جدا، قوة المجال بتصل لتلاتة متر حواليه في كل اتجاه، انما قوة المجال الكهرومغناطيسي للدماغ لا تتعدى سطح الدماغ. يعني ايه حوالين الدماغ بس؟ ولذلك احنا لما نحب مثلا، يعني احنا في الطب النفسي لما بنحب نعمل رسم مخ لحد بنعمله ازاي؟ بنعمله من خلال مجسات بتتحط على الدماغ وموصل كهربي بين المجسات والدماغ كمان عشان تلقط الشحنة كويس. يبقى ما نقدرش نقيس المجال الكهربي او الشحنة الكهربية للمخ الا من خلال مجسات على الدماغ. انما لو عايزين نقيس بقى الشحنة الكهربية للقلب، او نعمل رسم قلب مش رسم مخ، رسم القلب بيتعمل من اي مكان في الجسم، من اي مكان في الجسم ممكن، بس هما طبعا بيفضلوا ليه اماكن معينة من ناحية الافضلية عشان يطلع ادق، لكن رسم القلب بصفة عامة ممكن يتعمل من اي مكان في الجسم. ليه؟ لقوة الشحنة الكهربية للقلب. فدي النقطة التانية. النقطة التالتة ان هما اكتشفوا حاجة بتحصل بين القلوب اسمها الكوهيرنس، ان هم اكتشفوا حاجة بتحصل للقلوب اسمها ايه؟ اسمها الكوهيرنس او التناغم او التوافق او التآلف. التآلف ده خلينا في لفظ التآلف لان ده اللي ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين حديث إن الأرواح جنود مجندة ما تعرف وما تناكر منها اختلف. الحديث ده العلم أثبته تجريبيا، أثبت جانب منه، جانب وما خفي كان أعظم، يعني جانب بس كده، جانب الكوهيرنس ده. إيه الكوهيرنس ده؟ لهم إن لما اتنين بيتقابلوا، اتنين بيقعدوا مع بعض أيا كان، لقوا إن المجال الكهرومغناطيسي لقلب الإنسان ده بيتداخل مع المجال الكهرومغناطيسي للإنسان التاني، فلو حصل تناغم بين المجالين بيترتب على الأمر ده إن هرمون الكورتيزون اللي هو بيسمى هرمون التوتر في الجسم بيقل مستواه للنص، فالتوتر بيزول وبتحصل الراحة النفسية وبيحصل التآلف بين الإنسان ده وده. وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها، ده زي ما قلت وجه من الوجوه، بس وجه من وجوه تفسير الحديث وما خفي كان أعظم، لأن المسألة دي مسألة روحانية وإحنا علمنا بالأرواح علم أصلا يعني علم ضعيف. فاللي هم الجانب اللي أثبتوه بس هو موضوع الكوهيرنس ده. ولما بيحصل ان المجالين الكهرومغناطيسيين للانسانين اللي قاعدين مع بعض دول مش بيتناغموا مع بعض، المجال الكهرومغناطيسي للقلب ده مع القلب ده، بيحصل اللي بيترجم بقى في عند الانسان لك سبحان الله انا قعدت معاه ما ارتحتلوش، ما ارتحتش كده، حسيت ان انا ليه؟ لان هرمون الكورتيزون في الجسم بيرتفع معدله جدا فبيزود التوتر عشان ما حصلش تناغم بين المجالين الكهرومغناطيسيين. الاعجب من كده دراسة عملها واحد اسمه إيزاك كوخ. إيزاك كوخ ده أستاذ دكتور في الغدد الصماء في جامعة كاليفورنيا. الراجل ده عمل دراسة عجيبة جدا، دراسة متعلقة بإيه؟ عمل دراسة متعلقة بعلاقة المجال الكهرومغناطيسي للرضيع مع المجال الكهرومغناطيسي لأمه. يعني دلوقتي طفل بيرضع وفي مجال كهرومغناطيسي دلوقتي متداخل ما بين قلب الأم والطفل. الراجل ده لقى ايه؟ لقى ان الموضوع اعمق واكبر من مجرد ان دي موجات كهرومغناطيسية، لقى ان الموضوع متعلق بان الام بتنقل معارف وسلوكيات وتنقل اللغة الام، ملكات اللغة الام من خلال هذا المجال الكهرومغناطيسي، وان المجال بتاع الام بيتدخل بشكل معين في مجال الطفل فينظمه ويهذبه ويقلل من توتره، وبناء على ذلك، بناء على القصة اللي بتحصل دي، في هرمونات معينة في جهاز المناعي لأجسام مضادة معينة او هرمونات معينة متعلقة بالجهاز المناعي بتزيد، وفي حاجات معينة بتقل، وفي حاجات معينة، قصة كبيرة جدا، قصة كبيرة ومعقدة جدا. فلقى ان المجال ده له تعلق بسلوكيات الطفل، وله تعلق بتوجيه الطفل، وله تعلق بالمعارف والعلوم اللي بيكتسبها الطفل من خلال الام. شيء عجيب جدا. والاعجب من ذلك اللي عمله الدراسة اللي عملها عالم اسمه جاري شوارتز. الراجل ده عمل دراسة على 300 حالة اتعمل لها زراعة قلب، 300 حالة. طبعا 300 حالة ده في عالم زراعة القلب وخصوصا من زمان كان رقم كبير جدا، يعني لان زراعة القلب اصلا عملية قليلة مش كتير. جميل. عمل دراسة على 300 حالة، لقى ايه الراجل ده؟ الراجل ده أستاذ في الطب النفسي في جامعة أريزونا. لقى ايه الراجل ده؟ لقى إن 300 حالة حصل ليهم تغيرات جذرية في شخصياتهم وعاداتهم وأحوالهم ورغباتهم ومهاراتهم وغير ذلك، لدرجة إن هو لقى واحد منهم. الراجل ده كان شاب يعني خواف جدا وبيخاف من المرتفعات جدا، عنده فوبيا كمان، ويعني وحد ايه خامل جدا وكده وبتاع. عمل العملية دي وزرع قلب، زرع قلب واحد مغامر وقع من فوق جبل كان بيتصنعه، خدوا قلبه على طول وزرعوه للراجل ده، فتحول الراجل ده لانسان مغامر بيتسلق الجبال وبيذهب للمخاطرة ومش عارف بيعمل ايه. شيء عجيب جدا، مع ان دماغه هي اللي اتغير فيه قلبه، يبقى القلب ده ما هواش مجرد يعني مش مجرد اللي اتزرع له الراجل واحد خامل وخواف اتزرع له قلب واحد مغامر. فالراجل الخواف ده اتحول لانسان مغامر. ودي في الدراسه بتاعه جاري شوارتز ده دي 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 حاجه دراسه يعني منصوره ومقرره شيء عجيب جدا. فيبقى ده اثبات علمي مباشر على ان القلب مش عباره عن مضخه للدم. القلب ده جواه عقل، القلب ده جواه حياه، القلب ده جواه سلوكيات، القلب ده حواليه مجال كهرومغناطيسي بيأثر في كل حواليه، القلب ده بيفرز هرمونات، القلب ده بيأثر على افكار الانسان، هو المتحكم في اراده الانسان. ولذلك الناس صلى الله عليه وسلم قال وان في الجسد مضغه ان صلحت صلح سائر الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله. ليه؟ لان منشا الاراده من القلب، منشا الاراده من القلب مش من الدماغ. لو كانت من الدماغ كان حاجات كتير قوي اتغيرت. كان اقل الحاجات اللي اتغيرت ان الانسان اللي هو مثلا الشاب اللي مش بيصلي اللي هو جواه نفسه يصلي كان صلى، لو هي الاراده من الدماغ، لان دماغه عقليا بتقول له صلي، بتقول له صلي عشان ما تتعذبش، بتقول له صلي عشان ما تتعاقبش، بتقول له صلي عشان يبارك لك في حياتك، بتقول له صلي عشان حاجات كتير قوي. وهو فعلا نفسه يصلي، بنيجي نكلمه نقول والله انا نفسي اصلي بس مش عارف ايه اللي بيحوشني. اللي بيحوشه ايه؟ قلبه، قلبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ شوفوا الايه العجيبه دي، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وبعدين واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يا سلام، يعني في حال عدم الاستجابه بتحدث الاحاله. الاحاله دي بتحصل بين ايه وايه؟ بين المرء ودماغه؟ لا. بين المرء وعقله؟ لا. بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى الانسان يحال بينه وبين قلبه، يحال بينه وبين الإرادة القلب دي. وده اللي بيسموها عقيدة خلق أفعال العباد، إن الإنسان عشان يصلي لازم يكون عنده إرادة للصلاة، ولازم يكون عنده قوة أو قدرة على الصلاة، ولازم ربنا يخلق فيه الإرادة دي والقدرة دي. يعني اللي بيخلق الإرادة هو الله، والذي يخلق هذه القدرة هو الله سبحانه وتعالى. الخلق ده امر متعلق بالقلب مش بالدماغ. دي الاراده دي مش بتخلق في الدماغ، دي بتخلق في القلب، بتخلق في القلب. فحاصل هذا الكلام ان الانسان بيعقل بقلبه، والانسان بيريد بقلبه، الانسان بيسمع السماع النافع الواعي بقلبه، الانسان بيبصر البصر الواعي اللي هي اسمها البصيره بقلبه. ومؤدى ذلك ان قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من يرد الله به خيرا يفهمه، يعني يفقه قلبه في الدين، يفقه قلبه في الدين فيصبح عارفا وليا لله فيعمل بطاعة الله. مش متعلقة بالإسلامية أو الثقافة الإسلامية، لأن أنت تقرأ شوية كتب أو تحضر شوية دروس يبقى أنت كده ربنا أراد بك الخير ووفقك في الدين. لا، القصة مش كده خالص، مش كده خالص. القصة متعلقة بوعي القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى الفقه بالقلب بنص القرآن. الفقه ده بيكون بالقلب. يبقى الإنسان إذا لم يفقه بقلبه خلاص لا يفقه، يبقى هو معاه دماغ بس، يعني حافظ مسائل فقهية وحافظ آيات وحافظ أحاديث وحافظ أحكام وحافظ بتاع، كل الكلام ده بالدماغ. لكن قلبه فين؟ قلبه ليس مع الله، قلبه في عالم تاني. لكن هو بالدماغ وحافظ دماغه، لكن قلبه لا. فهذا ليس هو الذي ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين خالص، مش ده معنى الحديث. معنى الحديث زي ما قلنا ممكن رجل فلاح أمي لا يقرأ ولا يكتب ويصدق فيه قول رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويصدق فيه قول الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، ويصدق فيه قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبحان الله، يصدق فيه كل هذه النصوص تبقى في الراجل اللي هو مش بيعرف يقرأ ويكتب أصلا، اللي هو ما يعرفش أي حاجة من الدين غير أنه بيتوضى ويصلي، وهو أصلا ما عندوش أموال الزكاة ولا عنده استطاع للحج ولا ومريض ومش قادر يصوم، سقطت من عليه الأركان الأربعة إلا الصلاة بس، ديت اللي ما سقطتش منه، ولما بيصلي حتى بيصلي وقاعد ما بيقدرش يقف. أو الراجل ده بيصدق عليه كل النصوص دي، إن ربنا أراد له الخير وفقه في الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى جعله من العلماء الخاشعين، أن الله سبحانه وتعالى جعله من الذين يعلمون فيعملون. واضح معنى الحديث، واضح كده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وان فقه الانسان بيكون بالقلب مش بالدماغ، وان محل العقل اصلا في القلب مش في الدماغ، وان القلب له صلة بالدماغ والدماغ للقلب كالعين للدماغ، الدماغ للقلب كالعين للدماغ، يعني الانسان زي ما قلنا بيبصر بايه، بيبصر بدماغه مش بعينه، انما وكذلك الانسان بيعقل بايه، بيعقل بقلبه مش بدماغه، الدماغ هي وسيلة إدراك بس. وكيف نفهم هذا المعنى في الحديث رب حامل فقه لا فقه له؟ إن إنسان هو عبارة عن دماغ بس بينقل العلم، لكن هو لا فقه له فيما يحمل، ما عندوش فقه في، لا يعمل بما يحمل ولا يفهم ما يحمل، يعني لا يفهم أصلا ولا يعمل، ده خطأ طبعا، ده بس ده ناقل للعلم، يعني في ناس نقلوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام او نقلوا اسانيد او نقلوا علوم ومعارف، وهو مجرد حامل للعلم بس، انسان حافظ لكنه ليس له فهم في هذا العلم وليس له عمل بهذا العلم. في اي اسئلة تانية؟ يا رب عافنا يا رب، اللهم امين اللهم امين. حد عنده اي اسئله تانية مثلا؟ طبعا طبعا، ممكن الانسان يقوى على حمل الفقه، ممكن نلاقي مثلا، يعني احنا شفنا في الواقع ممكن استاذ دكتور في الفقه المقارن، استاذ دكتور في الفقه المقارن يعني واحد ملم بكلام الفقهاء، بإنسان من العلماء الفاسدين من علماء السلاطين، ده شفناه في موجود في الواقع كتير قوي، فده حامل للفقه ولكن لم يوفق للفهم ولم يوفق للعمل الاثنين. كيف للإنسان أن يجعل قلبه يستيقظ من الغفلة؟ ده سؤال خطير جدا. الاستيقاظ من الغفلة، الغفلة عكسها التيقظ، والتيقظ ده لا يأتي إلا من خلال الذكر، والذكر لا يكون إلا بالصلاة اللي هي عبارة عن ذكر، وتلاوة القرآن اللي هو أم الذكر، وذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك الحسن البصري يقول إيه، تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. يبقى إحنا الحلاوة الإيمان بنتفقدها في ثلاث أشياء دي، ليه؟ لأن الثلاث حاجات دول هما اللي بيوقظوا الإنسان، بيخلوا الإنسان في يقظة دائما. ولذلك قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش مجرد أنه يصيبه العشاء أو العمى، العشاء يعني العمى، مجرد أنه يغفل قليلا أو يعمى قليلا، يعمى إيه؟ يعمى قلبه اللي هو البصيرة، إن يعمى قلبه قليلا عن ذكر الله على طول بيقيد له شيطان ويصبح له قرين. قلتم أن الإرادة من عند الله والوعي قلب، والوعي قلب، فهل هذا يعفي من تكليف؟ مش عارف أنا فهمت السؤال صح ولا غلط، بس يعني على فهم السؤال إن هذا لا يعفي من التكاليف البتة. ليه؟ لأن في إرادة للإنسان وفي إرادة لله سبحانه وتعالى، في مشيئة للإنسان ومشيئة لله، المشيئة مش ليست مشيئة لله فقط، بل في مشيئة للإنسان ومشيئة لله، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، قال الله وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فأثبت للإنسان مشيئة ثم جعل مشيئته تابعة لمشيئة الله ثم جعل مشيئة الله تابعة سبحانه وتعالى. يعني ازاي يكون عندي قلب حكيم؟ كان خطير جدا. حياة القلب لا تكون الا بالقرآن، من الاخر خالص حياة القلب لا تكون الا بالقرآن. يعني كل واحد عاوز يعرف مدى حياة قلبه يشوف حاله مع القرآن. لو هو حد قريب من القرآن سماعا وتلاوة وتدبرا وعملا ودعوة وإليه قلبه حي، وكان يبقى القرآن أكتر كل ما قلبه يتجه للموات أكتر. والقرآن بقى هو اللي بيصلح كل حاجة في حياتك. يعني القرآن يعوق لفضائل الأعمال القرآن اللي بيعطي صفاء الباطن، والقرآن بيظبط لك كل حاجة. لكن من غير القرآن لا سبيل للقرآن، لا قلب بدون القرآن مستحيل. الإنسان يبقى قلبه حي وهو بعيد عن القرآن خالص، القرآن مش موجود في حياته أصلا، مستحيل. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، والله أسأل أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين بين مصائب الدنيا معنا وأبصارنا ما أحيتنا، واجعله الوارث، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك إلا أنت.